أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. حلت يوم الثلاثاء في الخامس من نيسان أفريل الذكرى 27 ليوم الطفل الفلسطيني، بينما الأطفال الفلسطينيون يعيشون المعاناة نتيجة استمرار الاحتلال لأراضيهم أسوة بالبالغين. معطيات حقوقية فلسطينية تشير إلى عشرات الضحايا بالرصاص الإسرائيلي ومئات المعتقلين من الذكور والإناث الذين لم يتجاوز عمرهم 18 عاما، حيث يعرف القانون الفلسطيني الطفل بأنه كل إنسان لم يتم 18 من عمره، وهو تعريف وفق اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة أيضا. وللتذكير أنه في الخامس من نيسان أفريل من العام 1995 أعلن الرئيس الراحل ياسر عرفات التزامه باتفاقية حقوق الطفل الدولية، معتمدا تاريخ الخامس من نيسان أفريل يوما للطفل الفلسطيني. للمزيد من التفاصيل حول هذه الذكرى في هذا التقرير مع روجي خوري.
أحيت فلسطين المحتلة يوم الثلاثاء الخامس من نيسان أفريل يوم الطفل الفلسطيني، وفي هذه المناسبة استعرض الجهاز المركزي للإحصاء أوضاع أطفال فلسطين، مشيرا إلى أن حوالي نصف المجتمع الفلسطيني هو من الأطفال. الإحصاء قال في بيان أنه من المتوقع أن يبلغ عدد الأطفال دون 18 عاما منتصف هذا العام في دولة فلسطين نحو 2,350,000 طفلا. واستنادا إلى سجلات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، ارتقى 78 طفلا شهيدا خلال عام 2021 بواقع 17 طفلا شهيدا في الضفة الغربية المحتلة و61 طفلا شهيدا في قطاع غزة. بيانات نادي الأسير الفلسطيني أشارت حتى نهاية شهر شباط من هذا العام إلى أن هناك 4,400 أسير ومعتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، منهم 160 طفلا يعيشون ظروفا تخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل، وفي حالة حرمان من طفولتهم بما فيه مواصلة دراستهم. ويعتبر تسجيل المواليد خطوة هامة نحو حماية الحقوق الفردية وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة والخدمات الاجتماعية لكل شخص. 12% من عقود زواج الإناث كانت للإناث اللواتي لم يبلغن 18 عاما، فقد بلغت نسبة الإناث اللواتي عقدن قرانهن عام 2020 حوالي 12% من إجمالي الإناث اللواتي عقدن قرانهن خلال نفس العام. وعمالة الأطفال من 10 سنوات إلى 17 عاما في الضفة الغربية هي أعلى من قطاع غزة، فبيانات العام 2021 أظهرت أن نسبة الأطفال الذين يعملون سواء بأجر أو من دون أجر في فلسطين قد بلغت نحو 2.5% من إجمالي عدد الأطفال في هذه الفئة العمرية. وأخيرا، غالبية الأطفال تعرضوا للعقاب البدني أو النفسي، فمن بين 10 أطفال من عمر سنة إلى 14 عاما هناك 9 أطفال تعرضوا للعنف البدني، أي 90.1%، أو العنف النفسي في العام 2019-2020 من مقدمي رعاية الأطفال، حيث كانت 92.3% للأطفال الذكور و 87.9% للطفلات الإناث، وكانت النسبة الأعلى في قطاع غزة حيث بلغت 92.3% مقارنة مع 88.3% في الضفة الغربية من الأطفال الذين تعرضوا للعقاب البدني أو النفسي.
السودان على موعد هذا الأربعاء مع تظاهرات مليونية، حيث دعا تجمع المهنيين السودانيين للمشاركة في مليونية الأربعاء السادس من نيسان أفريل لإسقاط المجلس الانقلابي وتسليم السلطة لحكومة مدنية كاملة. جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد استجابة لدعوة لجان المقاومة في الخروج بمليونية 6 أفريل تحت شعار زلزال أبريل. وستة أفريل يصادف أكبر احتجاجات شهدتها السودان ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وبداية اعتصام أمام مقر قيادة الجيش، وعلى إثره عزل الجيش البشير في الحادي من نيسان أفريل 2019، كما يمثل السادس من أفريل ذكرى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر النميري الذي حكم بين فترة 69 و85. وقال البيان: سنخرج في السادس من أبريل من أجل إسقاط المجلس الانقلابي وتقديم أعضائه لمحاكمات عاجلة وعادلة على كل جرائمهم بحق الشعب السوداني، مضيفا: لا تفاوض لا شراكة، بل تسليم السلطة الفوري لحكومة مدنية كاملة تختارها القوى الثورية. البيان شدد على تصفية جهاز المخابرات العامة وبناء جيش وطني مهني بعقيدة أساسها حماية الشعب والحدود تحت إمرة السلطة المدنية. من جانبه دعا حزب الأمة القومي، أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، الائتلاف الحاكم، إلى المشاركة في مليونية 6 أبريل. وأضاف في بيان: لا عذر لمن لا يخرج في مواكب السادس من أبريل، فالوطن يحتضر. حدد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء تاريخا لعقد جلسة لمناقشة الأدلة المتزايدة على ارتكاب جرائم حرب في مدينة بوتشا الأوكرانية على أيدي الروس. وأعلنت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة أن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي سيخاطب مجلس الأمن الدولي في جلسته هذه، وذلك بعد الزيارة التي قام بها إلى مدينة بوتشا. وأضافت البعثة: ستعمل رئاسة المملكة المتحدة لمجلس الأمن على ضمان سماع الحقيقة بشأن جرائم الحرب الروسية، وسوف نفضح حرب بوتين على حقيقتها. وتتولى بريطانيا حاليا الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن للشهر الجاري. ونشر الجيش الأوكراني السبت صورا لجثث متناثرة على أرصفة شوارع مدينة بوتشا في ضواحي العاصمة كييف بعد انسحاب القوات الروسية منها. هذا ودعا الرئيس الأوكراني الاثنين الدول الغربية إلى الاتحاد لمنع وقوع إبادة جماعية تريدها روسيا في أوروبا، قائلا إن أمن القارة الأوروبية رهن بنتيجة غزو موسكو لبلاده. وقال في خطاب أمام البرلمان الروماني: معا يمكننا وقف الذين يريدون إبادة جماعية في أوروبا. إلى ذلك، وقع الرئيس الأوكراني مرسوما بشأن تشكيل وفد للتفاوض مع روسيا حول الضمانات الأمنية. وذكرت الرئاسة الأوكرانية في بيان أن ديفيد أراخاميا البرلماني عن حزب خادم الشعب الحاكم في أوكرانيا سيترأس الوفد المكون من 10 أعضاء. وخلال مفاوضات السلام في اسطنبول يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، أشار المسؤولون الأوكرانيون إلى استعدادهم للتفاوض بشأن وضع محايد، لكنهم طالبوا بضمانات أمنية لبلدهم. من جهتها، حذرت الولايات المتحدة من قيام روسيا بعملية إعادة انتشار واسعة النطاق لقواتها من أجل سحق القوات الأوكرانية شرق البلاد. مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن الكرملين راجع أهدافه الحربية ويحاول حاليا تركيز عملياته الهجومية في شرق وأجزاء من جنوب أوكرانيا بعد الانسحاب إلى حد كبير من شمال البلاد. وأضاف أن كل المؤشرات تشير إلى أن روسيا ستسعى لمحاصرة وسحق القوات الأوكرانية في شرق أوكرانيا. كما أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على روسيا هذا الأسبوع، وجاء ذلك على خلفية تقارير تحدثت عن ارتكاب القوات الروسية فظائع ضد المدنيين في المناطق التي انسحبوا منها في ضواحي العاصمة كييف. سوليفان قال لشبكة CNN الأمريكية خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: يمكنكم توقع إعلان مزيد من العقوبات هذا الأسبوع على روسيا، مضيفا: ننسق مع حلفائنا وشركائنا حول الأمر. عموما نعم، هذا الأسبوع سيكون لدينا عناصر ضغط اقتصادي إضافية لنعلن عنها. فرنسا قالت إنها ستطرد 35 دبلوماسيا روسيا تتعارض نشاطاتهم مع مصالحها، كما أفاد الاثنين مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية. أما الدنمارك فأعلنت الثلاثاء طرد 15 دبلوماسيا روسيا على خلفية الاتهامات الدولية لموسكو بقتل مدنيين في مدينة بوتشا. وفي السياق، أشارت ألمانيا إلى أن عددا كبيرا من الدبلوماسيين الروس أصبحوا غير مرغوب فيهم. وسائل إعلام إيطالية أفادت بأن سلطات روما تخطط لطرد العشرات من الدبلوماسيين الروس، وسيتم الإعلان عن ذلك يوم الثلاثاء. بدورها توعدت موسكو بالرد على قرارات الدول الغربية بطرد عدد من الدبلوماسيين، وقال نائب الأمين العام لمجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن موسكو سيكون لها رد بنفس القوة على طرد دبلوماسيها من عدد من الدول الغربية. وفي الوساطة العربية لوقف الحرب، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الدول العربية عرضت الوساطة في حل الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وأضاف شكري أن مجموعة الاتصال العربية بشأن أوكرانيا شددت خلال محادثاتها في روسيا على أهمية تسهيل خروج الجاليات العربية بمناطق الصراع وضمان عدم تأثير النزاع على الدول الأخرى. وتابع الدول العربية تدرك خطورة تداعيات الأزمة في أوكرانيا على السلم والأمن الدوليين، داعيا إلى وقف الحرب واللجوء للحلول السلمية في الأزمة الأوكرانية. من جهته قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الموقف العربي يؤكد دعم كل جهود حل أزمة أوكرانيا عبر الحوار والدبلوماسية. في المقابل قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه ناقش مع الوزراء العرب عددا من الملفات الدولية بينها الوضع في أوكرانيا، موضحا أن بلاده تتعرض لحملات تشويه متعمدة، مبرزا أن ما حدث في بوتشا مسرحية. وشدد وزير الخارجية الروسي على أوكرانيا أن تنسى فكرة الانضمام للناتو ونتمسك بضرورة حياد كييف. حذر وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك من انهيار الهدنة مع الحوثيين التي قال إنها أصبحت مهددة بسبب خروقات الجماعة. وقال بن مبارك إن الهدنة لاقت ترحيبا كبيرا لكنها مهددة بخروقات الحوثيين، متهما الحوثيين بمواصلة الانتشار العسكري وتعزيز مواقعهم بالأفراد والعربات، إضافة إلى إطلاق القذائف المدفعية وتنفيذ غارات بطائرات مسيرة. وطلب وزير الخارجية اليمني من المجتمع الدولي الحفاظ على ما تم تحقيقه، ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين حول هذا الأمر. من جهته دعا المجلس العربي يوم الثلاثاء الذي يترأسه رئيس تونس الأسبق منصف المرزوقي إلى تحويل الهدنة التي تم التوصل إليها مؤخرا بين الأطراف اليمنية المتصارعة إلى سلام دائم. ورحب رئيس المجلس في بيان بالاتفاق وبارك لمختلف مكونات الشعب اليمني، وقال إن التطور المهم الذي يوقف وقتيا الحرب العبثية بالوكالة التي أنهكت اليمنيين وتسببت في خسائر كبرى في الأرواح ودمار هائل في البنى التحتية ومجاعات ونقص في الغذاء والدواء. المجلس العربي هو منظمة غير حكومية تجمع شخصيات عربية للدفاع عن ثورات الربيع العربي وترسيخ الثقافة الديمقراطية وتبادل التجارب والخبرات في إدارة المراحل الانتقالية. المجلس أكد في بيانه على ضرورة أن تشمل الهدنة كل المناطق داخل اليمن ومنها محافظة مأرب وسط البلاد، وألا تقتصر على الهدنة الخارجية مع السعودية، وأن تشمل رفع الحصار الكامل عن محافظة تعز جنوب غرب البلاد إضافة إلى مطار صنعاء تحت سيطرة الحوثيين. كما أعرب عن أمله بأن تتحول الهدنة المؤقتة إلى سلام دائم في اليمن وبلدان الجوار، وأن يحل الحوار والتفاوض محل القنابل والصواريخ. في الاتهامات المتبادلة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، حملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية التقدم بطلبات لا صلة لها بالملف النووي الإيراني في مفاوضات فيينا. وقالت الخارجية الأمريكية إنه لا يمكن وصف محاولة الجمهورية الإسلامية رمي الكرة في ملعب الولايات المتحدة بالعمل النزيه. التفاصيل مع روجي خوري.
قال المتحدث باسم الخارجية ليلة الاثنين الثلاثاء: جميع المعنيين بالمحادثات يعرفون بالضبط من الذي تقدم باقتراحات بناءة ومن تقدم بطلبات لا صلة لها بالاتفاق حول النووي وكيف وصلنا إلى هنا، في إشارة واضحة إلى أن العرقلة سببها الموقف الإيراني بحسب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية. تقام في فيينا منذ أشهر مفاوضات بين إيران من جهة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا من جهة أخرى لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي تبخرت مفاعيله بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018. وتشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر عبر وسيط من الاتحاد الأوروبي. مسؤولون من دول عدة مشاركة بينها إيران صرحت خلال الأسابيع الأخيرة أن الاتفاق بات قريبا جدا، لكنه لم يرى النور رغم ذلك بسبب عراقيل مختلفة. من بين المسائل العالقة مطالبة إيران بإزالة اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، رغم أن واشنطن أكدت مرارا أن هذا الأمر لن يعني على أي حال رفع العقوبات عن المنظمة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي في طهران يوم الاثنين: لن نعود إلى فيينا لإجراء مفاوضات جديدة بل لإتمام الاتفاق النووي. وأضاف: في الوقت الراهن لم نحصل على رد نهائي من جانب واشنطن. إذا أجابت واشنطن على القضايا العالقة يمكننا حينئذ الذهاب إلى فيينا في أقرب وقت ممكن. أما المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فقال: لا أعتقد أنه يمكن وصف رد الكرة هذا إلى ملعبنا بالنزيه. وأضاف: لا نزال نعتقد أنه من الممكن تجاوز خلافاتنا الأخيرة، محذرا من أن ذلك لن يكون ممكنا عندما يقترب البرنامج النووي الإيراني كثيرا من صنع قنبلة.
بينما تمر تونس بأزمة اقتصادية ومالية قوية، قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد إن الوضعية الاقتصادية والمالية لبلاده تختلف عن الوضعية اللبنانية، وجاء ذلك في تصريح إعلامي للوزير عقب مشاركته في ندوة اقتصادية موضحا أن البنك المركزي التونسي يشتغل بكل استقلالية ويحافظ على التوازنات المالية الكبرى، مشيرا إلى أن نسبة الفائدة كانت دائما إيجابية مقارنة بنسبة التضخم، مؤكدا بأن تونس لم تخلق تضخما مصطنعا وحافظت على سيولة كافية، ورغم الضغوطات لم يتم التوسع في الميزانية بالأوراق المالية، حيث يشهد معدل التضخم نسقا تصاعديا في الأشهر الأخيرة ليصل إلى 6.7% في كانون ثاني جانفي الماضي من 6.6% في ديسمبر كانون الأول السابق. وكان نائب رئيس الوزراء اللبناني سعاد الشامي أعلن الأحد الماضي في حديث بأن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت وسنسعى إلى تقليل الخسارة عن الناس. وأوضح الشامي بعد ذلك بأن كلامه اجتزئ من سياقه حين كان يجيب عن سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان في تحمل الخسائر، فاعتبر الشامي أن في إمكانات الدولة تحمل جزء لكن وضعها الصعب لا يسمح بتحمل الكثير لردم الهوة، معربا عن خشيته من أن تكون وراء اجتزاء حديثه نية سيئة. من جهته مصرف لبنان المركزي نفى أن يكون المصرف قد أفلس، مشيرا إلى أن الخسائر قيد المعالجة. وقال بيان المركزي اللبناني: يهم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامي التوضيح بأن ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي اللبناني غير صحيح. ونختم النشرة مع تهاني السفير المصري في فرنسا علاء يوسف للجالية المصرية خصوصا والعربية والإسلامية عموما في فرنسا بحلول الشهر المبارك، نستمع إليه.
يطيب لي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أن أتقدم إلى كافة أبناء الجالية المصرية وكذا الجاليتين العربية والإسلامية بخالص التهاني وأطيب التمنيات، سائلا المولى العلي القدير أن يمن عليهم في هذا الشهر الكريم بالصحة ودوام العافية، وأن يتقبل منهم ومنا صالح الأعمال، وأن يعيد علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
السفير المصري في فرنسا علاء يوسف مهنئا بحلول الشهر الكريم، رمضان مبارك وصيام مقبول إن شاء الله. موعدكم مع صلاة التراويح عبر إذاعة الشرق عند منتصف الليل. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.